بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم أمواتنا واشف مرضانا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء الثامن، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع إجابة من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على سائل سألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ما زلنا نقف أمام هذه الإجابة وقفة المتدبر، وعلمنا أن مقصودها أنك إذا أردت أن ترى القرآن الكريم مطبقا تطبيقا عمليا في أوامره ونواهيه وأخباره، فعليك أن تنظر إلى حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنعم من نفذ الأمر هو رسول الله، ونعم من اجتنب النهي هو رسول الله، ونعم من صدق الأخبار ودعا إليها هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذا بدأنا الوقوف أمام هذا المعنى، فبدأنا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام لنرى كيف كان قرآناً في مقام التعبد لربه. فرأينا خصائص عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فصلنا فيها وانتهينا إلى نطقه عليه الصلاة والسلام، وهذا في مقام التعبد. كان نطقه عليه الصلاة والسلام ذكراً، وأوتي جوامع الكلم، أن يتكلم بالكلمات القليلة المبنى العظيمة المعنى، يقول كلمات قليل مبناها يظل الشراح والمصنفون يصنفون ويؤلفون فيها المجلدات والمجلدات ولا يوفونها حقها في الشرح والبيان. وبدأنا ندلل على هذا ببعض التطبيقات، فذكرنا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقفنا أمام أقوال بعض الشراح في هذا الحديث في لقاء مضى لبيان جوامع الكلم، ثم انتقلنا إلى تطبيق ثاني وهو ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقفنا مع جزئيته الأولى في قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: بلغوا عني ولو آية، وعلمنا أنها تتضمن عدة مفاهيم إيمانية: الأولى التكليف، المفهوم الثاني التشريف، المفهوم الثالث التخفيف، المفهوم الرابع التعريف. وفصلنا، ثم انتقلنا في آخر لقاء إلى الجزئية الثانية: وبلغوا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فوقفنا أمام الإسرائيليات والأحكام المتعلقة به، وعلمنا أنها كل ما جاء عن بني إسرائيل من أخبار، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول حجة لنا وهو ما صح على لسان نبينا، الثاني يسرد ولا حرج لا يكذب ولا يصدق خاصة إذا لم يخالف المنقول ولا يتعارض مع المعقول، الثالث ما يخالف المنقول ويتعارض مع المعقول وهذا هو الباطل الذي ينبغي التحذير منه. وفي هذا اللقاء مع الجزئية الثالثة من هذا الحديث: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، صلوات ربي وتسليماته عليه. هذه الجزئية من الحديث بدايتها نهي وآخرها وعيد. البداية: ومن كذب علي متعمدا، خبر يفيد النهي، أي النهي عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي عن الكذب للنبي. إن بعض المنحرفين من أصحاب العقائد الباطلة عندما وضعوا الأحاديث وكذبوا على النبي قالوا: إنما كذبنا له لا عليه، يعني أردنا أن نحبب الناس في شريعته فوضعنا أحاديث تحبب الناس في الدين. هذا أيضا يدخل ضمن الحديث. لماذا؟ لأن من كذب عليه شرع أحكاما لم يأتي بها النبي حتى وإن كانت في فضائل العمل، فدي أحكام إما تضمنت أوامر أو نواهي أو تضمنت الحث على القيام بشيء لم يقوله النبي ولم يأمر به النبي ولم يأتي به النبي. فإذا صدر هذه الجزئية تضمن النهي من الكذب عليه أو له، والعجز تضمن الوعيد. يا عم الشيخ ده خبر، تقول نهي ليه؟ قال: ومن كذب علي متعمدا. أيوة، ما ده خبر، معنى إيه؟ النهي. وقد ورد في الصحيح أيضا رواية بهذه الصيغة قال: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي متعمدا فليلج النار، هكذا بالنص، فليلج النار. يبقى الجزئية دي هنقسمها كده إيه؟ بداية ونهاية. البداية خبر يتضمن معنى النهي، والنهاية تتضمن الوعيد الشديد. وهذه الجزئية من الحديث يا إخوة فيها مسائل عشان نفهم يعني جوامع الكلم. هي كلمات معدودة، المبنى قليل، لكن يظل الشراح في شرحها أعمارا، ويصنف فيها المصنفون مجلدات ولا يوفونها حقها. احنا بس بنحاول نضع إشارات فقط في لقاء، إنما عشان نقف مع هذه الجزئية بالشرح والتفصيل لا تكفينا لقاءات ولقاءات ولقاءات، وأنا كما تعلم بحاول الاختصار قدر المستطاع. فتعالوا نقف مع بعض المسائل. المسألة الأولى في حكم الكذب على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس. يعني إيه؟ إذا كان الكذب كبيرة من الكبائر فهو في حق الكذب على رسول الله أعظم الكبائر، ولذلك حذرنا النبي من الكذب عامة. حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شبه لنا الصدق بطريق في نهايته الجنة، والكذب بطريق في نهايته النار والعياذ بالله. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، طريقه يهديك. البر لفظة جامعة لكل أنواع الخير من أقوال وأفعال، يبقى الصادق يقوده صدقه إلى كل أنواع الخير. لذلك نقول إن طريق الوصول إلى الله عز وجل في الصدق. تريد الوصول إلى الله؟ كن صادقا، كن صادقا في اعتقادك، كن صادقا في أقوالك، كن صادقا في أفعالك، كن صادقا في جميع أحوالك. الأعرابي دخل الإسلام واتبع النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. في غزوة من الغزوات أنعم الله على أهل الإيمان بالغنائم، فقسمها النبي بين أصحابه، وقسم قسما للأعرابي اللي لسه دخل الإسلام، حديث العهد بالإسلام. فقال: أين هو؟ قالوا: في مؤخرة الجيش. فدفعه لبعض أصحابه ليصل به إليه، حمل المال وراح له ودفعه للأعرابي. فتعجب الأعرابي وقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك النبي. فحمل المال وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا حظك من الغنيمة. قال: ما على هذا اتبعتك. يا إيه الجيل ده يا إخو؟ أنا ما دخلتش الإسلام من أجل منفعة مادية، أنا ما جيتش عشان إيه؟ الغنيمة. قال: فعلانا إذن؟ قال: على أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة. إيه ده؟ إيه الجيل العجيب ده؟ ده أنا دخلت الإسلام عشان أنال الشهادة وأدخل الجنة. جيل يعرف الطريق إلى الله. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن تصدق الله يصدقك. هي دي، هي دي. ودي مسألة نتكلم عنها أيضا في الجزئية: ومن كذب عليه متعمدا. لسه جاية لعنوان الجزاء من جنس العمل. إن تصدق الله يصدق. عاد القتال مرة ثانية بعد المعركة. النبي يبحث ويأمر أصحابه بالبحث عن المفقودين من الصحابة وعن الشهداء، فوجدوا الأعرابي نال سهما في نفس الموضع الذي أشار إليه للنبي، نال به الشهادة، فأخبروا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فجاء وقف عليه وقال هو هو. قالوا هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. عليكم بالصدق أقصر الطرق وأقوامها إنك تكون صادقا، لا تكذب أبدا إلا فيما شرعه الإسلام من مواطن يجوز فيها الكذب، وهنبينها إن شاء الله. فالصدق معناه قول الحقيقة دون زيادة أو نقصان. اوعى تحبش، اقول لك بيحبش كده بكام، لا 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 لا، قول الحقيقة كما هي، مش محتاجة تتجمل لأنها جميلة. الحقيقة جميلة فمش محتاجة تجميل من حضرتك، قلها كما هي. عليكم بالصدق أي أوصيكم بالصدق، أمركم بالصدق، لأن من ألفاظ الأمر في أصول الفقه وفي اللغة العربية لفظة عليكم، دي من ألفاظ إيه؟ الأمر، أن يجب أن تفعلوا كذا. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يبقى الصدق طريق في نهايته إيه؟ الجنة. شو بقى المنقبة الأخرى؟ وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، يعني حاله كله في الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، دي المنزلة التي تلي منزلة النبوة. يا الله، مش احنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فريضة كانت أو نافلة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ بينهم الله تعالى في موضع آخر، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه أول صنف، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. يبقى أعلى المنازل منزلة النبوة، تليها منزلة الصديقية. القرآن لما تكلم عن مريم وعيسى عليهما السلام قال وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، صديقة منزل عالية قوي. ولقب النبي أبا بكر به الصديق، وأنت يا أبا بكر الصديق، منزل عالية قوي. المنزلة اللي بتلي منزلة النبوة مباشرة، وبعدها منزلة الشهادة، وبعدها منزلة الصلاح بقى. أسأل الله أن نكون من هؤلاء ونحشر في زمرتهم، أمين. فمنزلة الصديقية منزلة عالية قوي، يبقى سهل الوصول إليه بالصدق. كن صادقا تكن صديقا. الله أكبر، الله أكبر. وإياكم والكذب، أي أحذركم من الكذب. ليه يا رسول الله؟ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، لفظة تجمع الشر كله، في المعتقد، في الأقوال، في الأفعال، في الأحوال، والعياذ بالله. فجور، بعد عن الحق. وإن الفجور يهدي إلى النار، يبقى الكذب طريق موصلة إلى النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا رب سلم، يا رب سلم. يبقى الكذب كبيرة من الكبائر في حق الناس، ما بالك إن كان في حق سيد الناس عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى أعظم، أعظم جرما. لذا قال ومن كذب علي متعمدا، انتبه لكلمة متعمدا، لأن من ليس بمتعمد لا يدخل في هذا الوعيد. طلاب العلم لابد أن يحذروا عندما يقولون قال رسول الله، لأنك عندما تقول قال رسول الله ينبغي أن يقول الرسول قد قال، فلا تقول قال رسول الله إلا بعد تثبت أنه قال. يبقى لازم تبحث عن صحة ما تروي عن نبيك وتنقل عن نبيك. ما انتش من أهل العلم؟ طب عندك قاعدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. اسأل العلماء، الجماعة بتوع الفيسبوك وشير وشارك وإعجابات، أنت بتشارك إيه؟ هل تبينت من صدق هذا الخبر ولا لا؟ بعض الناس بيتعامل بالعاطفة، أي كلام يعجبه ينشره، ربما يكون كذبا على النبي. فلماذا تنشر من غير أن تسأل؟ فتدخل ضمن الحديث. فانتبه لهذا، لأن ده دين. ها دين، لما بتنشر تقول قال رسول الله لازم تتثبت أنه قال. طب ما تثبتش ما تنشرش، الله يرضى عليك. لازم يكون الحديث مخرجا، أخرجه مثلا البخاري، أخرجه مسلم برقم كذا في باب كذا عن كذا عشان أنشر. طب ما فيش تخريج للحديث، اتصل بالشيخ عمرو، السلام عليك يا شيخ عمرو، هو معانا، انا قرات حديث كذا كذا كذا، الله يرضى عليك، ابحث لي عنه صحيح ولا سقيم قبل ما انشر. اتصل باخوك سيد، السلام عليكم شيخنا، انا قرات حديث كذا كذا كذا، ايه صحته، ينفع انشره ولا لا؟ وقد يكون الحديث صحيحا نقول لك ما تنشروش. يا اي ليس وقته وليس في من تنشر، لازم تراعي حال من تنشر فيهم الأمر، ربما يكون فتنة لبعض الناس. ده محتاج لطالب علم عنده فقه عشان ينزله، إن ممكن يكون حديث صحيحا لكن لما تنشره الناس لا تحسن تنزيله على الواقع فيبقى فتنة. عشان كثيرا ما أقول طالب العلم محتاج لأمرين يا إخوان، احفظوهم جيدا. الأول صحة الدليل، الثاني صحة التنزيل. صحة ايه؟ يعني ايه؟ هنشوف اللي بيسموه علماء الأصول المناط، مناط الدليل، يعني الحالات التي ينطبق عليها هذا الدليل. هضرب مثالا كلكم يحفظوا، جاء عند الإمام أحمد وبسند جيد، وبعض العلماء يضعفوا سندا، قصة الرجل الذي شج رأسه وقام من نومه جنبا، فاستفتى أصحاب النبي هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. اغتسل فمات، الرأس فيها جرح، اغتسل، الماء دخل الجرح كان سببا في موته. فنقل الأمر لرسول الله فقال قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا؟ إذ لم يعلم، فإن شفاء العي بالكسر أي الجهل السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر بدنه أو كما قال النبي. المشهد ده بيلخص القضية اللي احنا معاه. هل اللي أفتوا الرجل أفتوه بدليل غير صحيح؟ الجواب لا، الدليل صحيح، ده آية من القرآن، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يبقى الدليل إيه؟ ده قرآن، ماشي. إما الخطأ جبني التنزيل، الرجل ده لا ينطبق عليه الآية لأنه من أهل الأعذار، إن احنا عندنا فقه اسمه فقه أهل الأعذار، زي المرضى والمسافرون لهم فقه خاص بهم، اسمه فقه أهل الأعذار. أهل إيه؟ الأعذار. وده من أهل الأعذار، ده مريض له فقه خاص. يبقى الخلل جه منين؟ من تنزيل الدليل مش من الدليل، وده اللي بيقع فيه الكثير من الشباب في زماننا. قد يأتي بالدليل الصحيح لكن لا يحسن إيه؟ تنزيل الدليل على الواقع، فيأتي الخطأ والخلل. عشان كده النبي قتلوه، قتلهم الله. طبعا انتبه أن دعاء النبي الوارد في بعض النصوص يحمل معنى جريان عادة العرب ولا يحمل معنى الدعاء. يعني إيه؟ يعني يقول هذا على عادة العرب، كما قال لمعاذ بن جبل ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصيدا. إيه معنى ثكلتك أمك؟ فقدتك. طب هل النبي يقصد؟ لا، ما يقصدش الدعاء، ده اسمه جرى على لسان النبي جريان عادة العرب، يعني لبيان أهمية الأمر وعظمته، مش الدعاء على معاذ. ده هو القائل أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. بل ورد في الصحيح أن النبي قال اللهم ما من دعوة دعوتها على أحد إلا اجعلها له لا علي، أو كما قال النبي، يعني لما يبقى تبقى ليك مش عليك. فهكذا معظم الوارد في النصوص من الدعاء اسمه دعاء جرى على لسان النبي جريان عادة العرب. زي ما انت كده اقول لك مثلا اهل مصر كده ليهم لازمة، خلاص كده تجري على اللسان، تعرفوا ان مصر، يا زي رحمه الله الشيخ العثيمين في الحرم المكي بيدرس، فواحد مصري قال له الله يخليك يا شيخ، فالشيخ ضحك وقال له لو خلاني فمن يتولاني. فدي خطأ، قول الله يحفظك الله يبارك فيك، إنما يخليك يعني يتركك، لكن بلغة أهل مصر الدارجة يعني يحفظك، صح؟ فإحنا بناخدها على حسن النية، كما قال الشافعي رضي الله عنه لما كان مريضا ودخل عليه من يعوده فقال قوى الله ضعفك يا إمام، قال لو قوى الله ضعفي لقتلني. قال والله ما قصدت إلا الدعاء بالشفاء. قال أعلم أنك وإن سببتني ما أردت إلا الثناء علي. شوف حسن الظن، لكن اللفظة دي خطأ. أنا عارف نيتك حلوة، فأنت تقول الله يخليك يعني الله يحفظك، صح؟ لكن هي شرعا خطأ، لأن يخليك يعني إيه؟ يتركك. طب لو ربنا تركني ضعت، وصلت كده؟ فاحنا نقول بقى ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك، ربنا يكرمك. ففي الفاظ كتيره قوي كده حتى مشتهره بينا ولا تجوز. زي يجي مثلا واحد مثلا يقدم احد المشايخ يقول والشيخ غني عن التعريف، بئس القول هذا، ده قول خطا عقديا. الشيخ العثيمين قاعد فبيقدمه شاب، بيقولوا طبعا الشيخ العثيمين غني عن التعريف. قال ويحك مهلا، الغني عن التعريف هو الله. ايه غني عن التعريف؟ اذا عرفني البعض يجهلني الكل، انما مين الغني عن التعريف؟ الله جل في. فلازم نخلي بالنا من الفاظنا، خلي بالنا من الايه. فاحيانا بتجري بعض الالفاظ على لسان جرائم العاده، لكن الانسان لا يقصد ايه المعنى الشرعي له. وصل الدين، قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر بدنه. الآية هي فاتقوا الله ما استطعتم، صح كده؟ أدي حكم أهل الأعذار، حكم إيه؟ أهل الأعذار. أنا عاجز عن استعمال الماء على رأسي، يسقط عني الواجب ده، خلاص يسقط عني. مريض بعلة الحر ممنوع من استعمال الماء، موجودة اهي لكن أنا محروق ما أقدرش أستعملها، ولا يهمك يسقط عنك الماء، اتيمم اتيمم. تعالى كده على كل مكان من جنس الأرض، اعمل مرة واحدة كده بس وامسح وجهك وكفيك والله أكبر، خلاص. حتى إن كنت جنبا اضرب على الأرض كده ضربة واحدة بس، امسح الوجه والكفين، خلاص، لأنك من أهل إيه؟ الأعذار، لك التيمم. طيب فقد الوضوء وفقد التيمم، له حكم في الشرع اسمه فاقد الطهورين، يصلي بلا وضوء وبلا تيمم. يا الله، هل دي ممكن تكون يا عم الشيخ؟ اه والله، واحد معتقل ومقيد، خطير قوي الراجل ده، ومقيدينه كده رجليه وايديه في السلاسل، ما بيسمحلوش انه يتفك فيه ولا لا؟ اه والله موجودين. جه وقت الصلاه، الله اكبر على حالك، بلا وضوء وبلا تيمم. ليه؟ لانك فاقد للطهورين. اتصل بي متصل مره يبكي، قال يا شيخ ابي كان محافظا على الصلاه. قلت له الحمد لله. قال ابتلي قبل موته بمرض اقعده لدرجه انه كان يلازم الفراش ويبول لا اراديا وممنوع من الحركه، فكان الطب بيمنعنا ان احنا حتى نغير له الملابس، ممنوع لان الحركه تضره. فجاءنا اخ ملتحن يوما يزوره وابي يبكي، فبيساله بيقول له يا شيخ اصلي ازاي؟ شايف ملابسي اهو يا ابني. قال له لا يا حاج انت ما تصليش. ليه يا شيخ؟ قال يا حاج من شروط صحه الصلاه طهاره البدن، طهارة الثياب، طهارة المكان. أبي خد فتوى الشيخ ما بيصليش، قعد شهر ومات. أو الله العظيم يا إخوة، الأخ بيبكي. قلت له يا ابني لا إثم على أبيك، إنما الإثم على من أفتاه بلا علم. هذا الجهول الذي أفتى ليس من أهل العلم، ودي الخلل اللي بيقع فيه الكثير منا يا إخوة. خلي بالنا الله يرضى عليكم، كثيرا ما أقول لكم اللحية والقميص لباس التقوى وليس لباس الفتوى. مش كل واحد ملتحن يروح نسأل، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، ما تسألوا إلا العلماء، إن ده دين. كل واحد عمل لحية وثوب يا عم الشيخ ودي فتنة، ويمكن الأخ ما يعرف ألف باء الإسلام، هو عنده حسنة من التاحة ربنا يبارك له واتبع السنة، لكن ما نكلفوش ما لا يطيق ونسأله في الدين وهو ليس من أهل العلم. فدي الآفة الخطيرة جدا. يا عم الشيخ، كله بقى شيخ. طبعا لما قلنا له يا عم الشيخ، لما تيجي تسأله ازاي يقول لك معرفش؟ بقى شيخ، بقى شيخ، العدة بقى لازم تبقى كاملة بقى، خلاص نشتغل. فقلت له هذا مجرم يا ابني، طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان للأصحاء مش للمرضى يا ابني، ده مريض، الله يرضى عليك، ده مريض يصلي على حاله لأنه ممنوع من الحركة وفي ثيابه النجسة وصلاته مقبولة صحيحة. ليه؟ لأنه من أهل الأعذار. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والقاعدة الأصولية تقول احفظوها جيدا، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. واشرب كوباية الشاي. الله يكرمك. شوف حتى الشيخ محمد في صلاة اسمها صلاة العري. اه والله، هب أن بيئة لا يوجد فيها ثياب مطلقا، كيف يصلون؟ يصلون كما هم بلا ثياب. طب إن وجدوا ثوبا واحدا يدوا للإمام، لأن هو الإمام مش إمام. الله يرضى عليك. سبحان الله. فده اسمه باب أهل الأعذار. فأنا عندي قاعدة في الأصول تقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يعني إيه؟ من أركان الصلاة القيام، أصلي وأنا قائم، عجزت عن القيام يسقط عني القيام والله، وأصلي من قعود. الله، هو ده الإسلام. طيب، ولا محرم مع ضرورة، المضطر ده، حتى الناس البسطاء بيقول لك المضطر يركب الصعب. يعني عمل الحرام، عايز أقول كده، ما الصعب اللي هو إيه؟ الحرام، مضطر ففعل الحرام، صح؟ زي أكل الميتة، الميتة حكمها إيه؟ حرام، المضطر يأكل والله الميتة، بس على اسمها بقى نحط جنبها قاعدة اسمها والضرورة تقدر بقدرها. خلي بالك قوي، يعني انقطعت به السبل في صحراء مترامية ما فيش اتصال ما فيش كذا، هيجوع جاع بيموت من الجوع، ما لقاش غير الميتة، دجاجة ميتة مثلا يأكلها كلها، لا الله آه دبوس بس دبوس يعني اللي يخليه واصل ايه دبوس، هو الدبوس بس، لو خد قطمة تانية يبقى حرام،
لو كمل الورك حرام،
الله يرجع الله يرضى عليك لو كمل الورك حرام لان الضرر تقدر بقدر. طب يا عم الشيخ والخمر، انا مسافر وانقطعت بسول وعطشان اشرب الخمر؟ اقول لك لا. ليه بقى؟ مش قلت اه لان الخمر لا تروي ظمانا، فيش فيها ري، ده بتزيد العطش، فما تاخدش حكم الضروره الا في باب واحد، في باب الغصه فقط. يعني الغصه بياكل ومصحبنا ما شاء الله كده بيرمي ما بيندخش كويس، اتحشرت بتاعه كده بزوره بيموت بيموت، يضربوا على الله مفيش فايده، مفيش غير كوبايه خمره اشرب ابلع بس لغايه ما تتبلع، اتبلعت بشفطه الثانيه حرام، ما تقولش يلا بقى ارمي الازازه ها ما ينفعش. يبقى الظمآن لا يجوز له شرب الخمر لانها لا تروي، خلاص كده، انما يجوز له اكل الميته، عشان كده بقول لك الضروره تقدر بقدره. يبقى نخلي بالنا ياخد فقه. فقلت للأخ الباكي أبوك لا إثم عليه لأن الرجل أحسن الظن في من يسأل، والرجل مريض متقاعد ما يتحرك ومن العوام والبسطاء، إنما الإثم على هذا الذي أفتى بغير علم. هذا الرجل المسكين كان عليه أن يصلي على حاله بلا وضوء بلا تيمم في ثيابه النجس ولا شيء عليه. ليه؟ لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. ده أنا أذكر يا إخوة والله كان أخ بيعمل نقاشا، نقاش بيدهن الحيطان يعني، صح؟ نقاش عارفينه؟ الحمد لله. ففي مرة بيصلي جنبي لقيت صابعه كلها مجرحة بالموس كده ومقطعة، والله أشفقت عليه. فبعد الصلاة سلام عليك حبيبي، إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ قال لي يا شيخ واحد أفتاني الله إنه أنا بكون شغال وباجي أنزل فأنا بيكون في البهية في الأظافر، فأنا بغسل بالنفط كده، كنت أجي أصلي فكان بيبقى في بقايا بين الأظافر كده، فأخ شافني قال لا يجوز، لازم تجيب موس وتنظف، كل ما أجيب الموس أقطع إيدي بالشكل ده. قلت الله يصلح حاله يا ابن، الله يرضى عليه، ما بين الأظفار معفو عنه ولا شيء فيه، يا ابن المنهي عنه فقط قدر زفر، واللي بين الأظافر ده مش قدر زفر يا ابن، ده حاجات بسيطة قوي، سيبها يا ابن، اغسل ايديك بالنفط كده أو بالكيلوسين زي بتغسل، وتعالى يا ابن صلى الله يرضى عليك، ولا تعمل موس ولا غيره. ليه بيفتون بغير علم؟ ليه يشكون على الناس وليسوا من أهل العلم؟ فعشان كده بقول لك أخطر حاجة في التنزيل مش في الدليل، الدليل صحيح آية أو نص عن النبي، لكن المشكلة فين؟ الخلل جه منين؟ من تنزيله على واقع المسلمين، كما قلت لك من قبل في قضية تجريح العلماء اليوم وإسقاط الدعاء. بعض الشباب لقلة علمهم وبعدهم عن الفقه والفهم بيبدأ ياخد آثار عن سلف الأمة في التحذير من أهل البدع، قالها الإمام أحمد بن حنبل أو الله، وقالها الشافعي، وقالها مالك، وقالها أبو حنيفة. الخلل جنين، الأثر صحيح لكن أحمد قاله في مين؟ قاله في رؤوس الضلال من الروافض، من غلاة الخوارج، من الجهمية، من المرجئة. المسكين ده اللي في زماننا خد النص وحطه على من أخطأ من علماء السنة، يبقى الخلل جه منين؟ من تنزيل الأثر مش من الأثر. الأثر صحيح، قاله أحمد وقاله الشافعي، لكن قالوا في مين؟ قالوا في أئمة الضلال. انت بتاخده وتحطه على من أخطأ من علماء ايه؟ السنة، ودي الخلل الجسيم. يبقى الخلل جنة من التنزيل مش من الدليل، الدليل صح لكن انت أخطأت من حيث ايه؟ تنزيل الدليل ده على الواقع على الأشخاص، ودي المشكلة. يبقى انت عشان يستقيم لك الفهم محتاج لإيه؟ دليل صحيح وتنزيل صحيح. عشان كده بقول لك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش أي حد يا إخوة نسأله، الله يرضى عليك، نسأل أهل العلم فقط المشهود لهم بالعلم المعروفون بالعلم. قد يكون الإنسان الله يبارك فيه بمن عليه بيعذ الناس زي حالتنا كده، لكن لست منهم، لست منهم. أنا ربنا بيمن علي ببعض لأنك ببلغك إياه، لكن لست أهلا للفات. وما تجيش تسألني، ما تجيش إيه تسألني. زي كثيرنا الوعاظ مسكين على قده خالص، فده ما يسألش. وهو لما يسأل ينبغي أن يقول اسألوا العلماء، يتكلم في الواضحات فقط، إنما الأمور الخلافية والنوازل وكذا محتاجة لإيه؟ لفقه وعلم. فنقول له اسأل العلماء يا ابن الله يرد عليه. يجي لك واحد مثلا فتوى في الطلاق وانت مش من أهل العلم، قل له روح لجنة الفتوى، روح اسأل العالم الفلاني، أنا يدني مش من دول. واحد يجي لك في المواريث وانت مش من أهل العلم، ما ينفعش تفتيه، قل له روح لفلان من العلماء. وهكذا الرضاع، قل له روح لفلان من العلماء. إنما أنك تتكلم بالعلم، هي دي الخطورة يا إخوة، هي دي الخطورة اللي بنحذر منها وبتقع في الكذب وأنت لا تدري. يبقى وانت بتنشر حاجة عن سيدك النبي، اوعى تنشر إلا ما تتأكد إن فعلا قالها النبي، وإلا لا تنشر، وإلا لا تنشر، خوفا من أن تدخل تحت طائلة حديث النبي. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. يبقى الكذب على النبي خطير جدا يا إخوة، من أعظم الكبائر. فدي المسألة الأولى، خطورة الكذب على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أو الكذب له. المسألة الثانية، ودي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة في المشيئة، مرتكب الكبيرة في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. واحد قال قال النبي والنبي ما قال، خلاص ده مرتكب لإيه؟ لكبيرة، الكذب على النبي. طيب هل ارتكابه للكبيرة دي معناه خرج عن دائرة الإسلام؟ الجواب لا، ما دام موحدا مسلما فارتكب إيه؟ كبيرة. طب حكمه إيه؟ حكمه متوعد بالعقوبة. تانية، انتبه معي للألفاظ، نقول هو آثم ومتوعد بالعقوبة، اوعى تقول معاقب، لأن الأحاديث دي نسميها أحاديث الوعيد، أحاديث إيه؟ الوعيد، عشان ينضبط الفهم بقى. فليتبوأ مقعده من النار، ده اسمه وعيد، اسمه إيه؟ يعني حضرته متوعد بالعقوبة يوم القيامة، إن شاء الله عذبه على إثمه، وإن شاء عفى عنه لبادرة بدرت منه في الدنيا قبل موته. وضح يا عم الشيخ الله يكرمك، لأن المسائل دي صعبة شوية محتاجة تفصيل. أيوة، هو في موانع ممكن تمنع تطبيق العقوبة على الآثم في الدنيا يوم القيامة؟ نعم. واحد، المانع الأول، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، التوبة النصوح. ارتكب كثير من الكبائر قبل أن يموت، من الله عليه بالتوبة، ومعلوم أن التوبة تجب ما قبلها وتبدل السيئات إلى حسنات. يبقى هو كان في الوعيدة، هو صح، ربنا من عليه بإيه؟ خلاص، يبقى لن يعاقب في الآخرة. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بس في مسألة هنا بتبقى فيها خلل عند بعض، يقول لك يا عم الشيخ يعني كده نقعد مستقيم طول عمري ما بعملش، ويجي صاحبنا ده يتوب تتبدل كل سيئات الحسنات يبقى أفضل مني؟ مين قال لك إنه أفضل منك؟ أنت أفضل منه يا عم الشيخ، ما أنت قلت أهو اتبدلت سيئة لإيه؟ أيوة يا ابني، لكن أنت كل عملك إيه؟ حسنات. هو كان عنده سيئة واحدة صح؟ بقت حسنة واحدة، إنما أنت عملك الحسنة بعشر أمثالها وصلت، أنت أفضل. يا اللي استقمت عمرك كله مش ممكن تتساوى مع ده. فهمتوا حاجة يا جماعة؟ يبقى هو لما تاب اتبدلت السيئات إلى إيه؟ كان عنده مثلا 1,000,000 سيئة بقوا 1,000,000 إيه؟ أنت كان عندك 1,000,000 حسنة اضرب في 10 يبقوا كام؟ 10,000,000 وقتنا. فهذه مانع من موانع تطبيق العقوبة في الآخرة، توبة نصوح. هذه واحد. اثنين، المانع الثاني الحسنات الماحية. الإنسان يوم القيامة توزن أعماله، صح؟ ميزان بكفتين، حسنات وسيئات. إن رجحت الحسنات بحسنة نجا، وإن رجحت السيئات بسيئة هلك. فلان ارتكب ذنوب كثيرة، إنك عن عنده إيه؟ أعمال بر أكثر وحسنات أكثر. عشان كده بتقول لك دايما العدل والإنصاف في التعامل مع الناس والحكم عليه. واحد حسناته كتير لكن عنده بعض الأخطاء، فنقول لك سيئاته تذوب في بحر حسناته، وده العدل والإنصاف. يعني إحنا مشكلتنا بقى في إيه؟ إن أحسن إلينا المحسن 99% وجي 1% أخطأ، بننساله 99% ونفتكر له إيه؟ 1%. طب شوف الرحمن الرحيم الغفور، إن أسأت 99% وجيت أحسنت 1% توبته يغفر لك 99%. يا الله يا الله. فالحسنات ما هي؟ طيب ده مانع. ثلاثة، الابتلاءات المكفرة. يا ما نسي إخوة أخطأوا أساءوا كذا، ربنا ابتلاهم بابتلاء معين، صبروا واحتسبوا ونالوا أعلى الدرجات من خلال هذا البلاء. أو الله ربنا يبتلي مثلا بآفة في البطن يموت مبطونا فله أجر الشهيد، أو ربنا يبتلي بالحرق أو بالهدم فيكتب له أجر الشهيد، يبتلي بمرض يصبر عليه عمره ويحتسب فيكفر ذنوبه وسيئاته فيرفعه الله بهذا الابتلاء. أربعة من الموانع أن ينال شفاعة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم. يا إخوة النبي قال شفاعتي، خلي بالك من اللي جاي، في أهل الكبائر من أمتي. صلوا عليه. حديث أبي ذر كلكم يحفظه، هو في الصحيح. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد بشر من مات من أمتي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بدخول الجنة. أبو ذر قاعد بجوار النبي، قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. أعاده أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. أعادها في الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. والصلاة عليه. وده مش معناه فتح باب المعصية، لا، قد يقع الإنسان في خطأ عارض غلبته نفسه أو هواه أو شيطان، لكن عنده أصل الإيمان وأصل التوحيد، بيصلي وبيصوم وعابد لله، لكن وقع كلنا ذلك الرجل. الله، ده من الصحابة من وقع في الزنا ولا إيه؟ الغامدية رضي الله عنها، ماعز الأسلامي رضي الله عنه، وطبق عليهم الحد الرجم حتى الموت ولا إيه؟ صحابة ولا لا؟ صحابة. ومنهم من كان يشرب الخمر، الصحابي اللي كان يؤتى به في الخمر وكان يلقب بحمار وكان يضحك النبي، الصحابي ده كان كده دايما يدخل يداعب النبي ويضحك النبي، لدرجة انه في مرة راح السوق اشترى شات وقال للبائع: خذ ثمنها من رسول الله. خلاص عند النبي، خلاص خد الشاة وراح دخل في مجلس النبي وقال يا رسول الله جئتك بهدية، والنبي كان يقبل الهدية. قال قبلناها منك يا عبد الله، حطها جنبه كده شوية وجي البائع، يا رسول الله أريد ثمن الشاة. فضحك النبي حتى بدت نواجذ. فالصحابي ده كان يضحك النبي، وكان ابتلي بشرب الخمر، كل ما يشرب يروح للنبي يجلده، يأمر بجلده، يحده في الخمر مرة بعد مرة، ويرجع ويرجع ويرجع. فجاء به في الخمر يوما فأحد الصحابة في المجلس فقال بئس العبد هذا لطالما يؤتى به في الخمر. فقال النبي لا تسبه، فإني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. بعدها ما شرب الخمر أبدا، تاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن قد يقترف المرء منا بعض الكبائر، خطأ عارض وقع فيه كذا كذا، وربما يحظى بشفاعة مين؟ النبي أو الله يوم القيامة، لأنه بيحب النبي. شفت حب النبي حلو إزاي إخوة؟ حبوا النبي يا جماعة، حبوه فعلا حبا صادقا. شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، فدي اسمها موانع تطبيق العقوبة في الآخرة. خلاص، فلازم الإنسان يبادر بالتوبة ويجتهد أن يستقيم على أمر الله رب العالمين. فعشان كده نقول أهل الكبائر في المشيئة، عشان بعض الناس بيقع في الخطأ ده. مثلا فلان تارك للصلاة، قل له أنت تدخل النار، ما أدراك، أتتألى على الله؟ ده ربما ده بكرة يتوب يكون أفضل منك. وياما ناس كانوا تاركين للصلاة وأصبحوا علماء عاملين ودعاء مخلصين، ولا إيه يا أخي؟ شوف جيل الصحابة، خالد بن الوليد كم حارب الإسلام، بنقول سيدنا إيه خالد، عمر بن الخطاب كم حارب، نقول سيدنا عمر. فاوعى تحكم على الأحياء، الله يرضى عليك، حتى وإن ارتكبوا الكبائر والعظائم ادعو لهم بالهداية وذكرهم بالله. ومنهجنا نقول نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار، نخاف عليك من النار لكن ما نحكمش عليك بإيه؟ بالنار. ده ضوابط فهم يا إخوة. فمرتكب الكبيرة في المشيئة متوعد، آثم النعم، نقول آثم، لكن معاقب لا، دي ما عرفهاش أنا، متوعد بالعقوبة للنبي قال كذا وكذا وكذا، فربما لا يعاقب يوم القيامة لسابقة له قبل أن يموت. عشان كده رضي الله عن الإمام الشافعي عندما قال من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى اوعى تحكم على الأحياء بجنة أو نار، قل نرجو للمحسنين الجنة ونخشى على المسيئين النار، نخاف عليهم لكن ما نحكمش، الحكم لله عز وجل. دي قضية لازم ننتبه لها. يبقى إذن مرتكب الكبيرة في المشيئة، وده منهج أهل السنة والجماعة. ومن هذا المنهج نقول لك إن المؤمن قد يجتمع في إيمان وكفر، ويجتمع في سنة وبدعة، وطاعة ومعصية. أو الله، الدليل حديث الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. إيمان ده ولا لا؟ طاعة دي ولا لا؟ عبادة ولا لا؟ طيب كمل. ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، مش دي معاصي وكبائر؟ ومعروف ان المعاصي والكبائر من اعمال الكفر يا اخوة، ما الكفر كفران، كفر اكبر وكفر ايه اصغر، كفر العمل، ودي من اعمال الكفر العمل اهو، سب وقذف واكل الاموال وظلم وتجبر وسفك الدماء، مع انه بيصلي وبيصوم وبيزكي، صح؟ اجتمع في الامرين اهو. قال ان المفلس من امتي، فبين حاله. طب الآخرة إيه؟ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قد لا تفنى، صح؟ عنده حسنات عظيمة قوي، إدى حقوق الناس ولسه عنده إيه؟ يبقى نجا ولا لا؟ ناجا. فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في في النار. يعني طرح في النار، يعني شاء الله أن يعاقبه على ذنوب لم يوفي أصحابها بحقوقهم، لكن ما قالوا إلى الجنة ما دام عنده التوحيد. وصلت كده؟ خذها قاعدة كده يا إخوة. الإنسان ينقسم إلى قسمين، مسلم كافر، مش ده أصل الإنسان هو مسلم وكافر صح؟ تعال المسلم ده ينقسم قسمين، طائع وعاصي ماشي. تعال الكافر ده حط تحت منه الأقسام كلها بقى، الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، النفاق الأكبر، الردة، الإلحاد، ده كله يخش تحت الكافر. الصنف ده كله إن عاش على ذلك ومات على ذلك مخلد في النار باتفاق. شوف دقة اللفظ بقى، عاش على ذلك ومات على ذلك، مات على الكفر والعياذ بالله، حكمه في الآخرة إيه؟ مخلد في النار. طيب نجل المسلم القسمين هم طائع وعاصي. طائع اللي هو المؤمن اللي هو اجتنب الكبائر، قد يقع في الصغائر، ده مخلد في الجنة باتفاق، اللهم اجعلنا منهم ومعهم. نجل العاصي بقى، قد يقع في الكبائر لكن مسلم موحد متبع بيصلي وبيصوم وبيعبد ربنا، لكن ممكن يقع في كبيرة، بيغتاب الناس، الغيبة ايه؟ كبيرة. بيقع في النميمة، كبيرة. بيسب كبيرة، كبيرة صح؟ عنده ولا ده حكمه يا عم الشيخ اللي بتكلم عنه هو بقى في النشيئة. قال العلماء احفظ الجملة دي، لا يخلد في النار وإن دخلها. يعني إن دخل لعقوبات شاء الله أن يعاقبه بها، ما قالوا إلى إيه؟ إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار موحد. ما توحد لا إله إلا الله. عشان كده النار دركات يا إخوة. أولى الدركات اسمها جهنم، ودي خصصت لعصاة الموحدين اللي ربنا شاء لهم أن يعذبهم بذنوب لهم، ماشي كده؟ النبي قال عن الدركة دي، سيأتي يوم على جهنم تصفت أبوابها لخلائها من أهلها. ما توحد الله، لأنها يبقى منهم سلة كده معذبة. فالجماعة اللي تحت منهم بقى، ما الدركات كلها تحت للكفر، للكفار، يقول لهم إيه؟ هل أغنتكم لا إله إلا الله؟ أدينا كلنا بقينا في النار. فيغار الله على لا إله إلا الله، فيعتقهم جميعا من النار بشفاعته جل جلاله، فيخرجون منها إلى الجنة مكتوب على جبينهم الجهنميون عتقاء الرحمن، فيستأون لهذا الوسم فيفزعون إلى ربهم فيمحوها لهم ويعيشون مع أهل الجنة. يبقى ودي اللي قال عليها ابن القيم وشيخ الإسلام إنها تفنى، مش النار كلها بقى على إيه؟ الدركة دي، لأنها تفضى خلاص، تصفد أبوابها لخلائها من أهلها. يبقى في عندي قاعدة هنا يا إخوة، مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. فننتبه لهذا الحكم، إن الخلل في هذه الأحكام يؤدي لتكفير الناس. اللي وقع في التكفير وقع من هنا، وقع من دي، إنه ما فهمش القاعدة دي. لما يسمع حديث النبي لا يدخل الجنة نمام، بس النمام كافر مع السلام، نقول له لا، ده حديث الوعيد، يعني لا يدخل في أول الداخلين إن شاء الله أن يعاقبه، وقد يكون له مانع يمنعه من العقوبة فيدخل الجنة. وصل الدين الحمد لله. كم دقيقة كده؟ 59. طيب في الدقيقة الأخيرة دي هاخد المسألة الثالثة، احنا لسه في جزئية ومن كذب علي ايه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ناخد الجزئية الأخيرة دي بعنوان الجزاء من جنس العمل، ودي قاعدة قرآنية نبوية يا إخوة. الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول عز من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل الله فهو حاسبه، ويقول عز من قائل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فده اسمه جزاء من جنس عمل. يعني إيه؟ يعني العطاء يجي لك لما تكون مستحق للعطاء. عطاء الإيمان مش عطاء الدنيا. عطاء الدنيا للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، لأنه رزاق، خلق يرزق، وحد الله، ودي اسمها الرحمة العامة. الرحمة الإيه؟ العامة، الكل بيأكل من رزقه، المؤمن والكافر. وفي الأثر الصحيح قصة الرجل الذي دعاه إبراهيم لطعامه، وإبراهيم كان لا يأكل إلا مع ضيف، كان يلقب بأبي الضيفان، إبراهيم الخليل عليه السلام. ذات يوم لم يجد ضيفا يأكل معه، فخرج على طريق الناس فرأى رجلا فدعاه، دخل عنده المائدة محطوطة، قال يا رجل قل بسم الله. قال ومن هذا الإله؟ أنا لا أعبد إلهك يا إبراهيم. إبراهيم غضب فطرده، إذا قم من على طعامنا. نزل جبريل، يا إبراهيم ربك يعاتبك في هذا الرجل. يا إبراهيم أضجرت من أكلة واحدة؟ إن هذا الرجل كافر منذ 60 سنة، والله يطعمه ويسقيه ويرزقه جل في علاه، وأنت تتضجر من أكلة واحدة، من أكلة واحدة. فقام إبراهيم مسرعا خلف رجل، يا عبد الله مهلا، عد إلى طعامنا، لقد عاتبني فيك ربي. الله أكبر. فقال عجبا، إله يعاتب أولياءه من أجل أعدائه؟ إن هذا أحق أن يعبد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. الشاهد الرحمة العامة لكل المخلوقين. الله يرزق المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، الكل بيرزق، دي رحمة عامة. إنما في رحمة خاصة، اللي بنقول لك بقى العطاء لا يأتي إلا لمن يستحق. عطاءات الإيمان بقى، الاستقامة دي لمن يستحق. أو الله، يعني أنت ما جيتش هنا بهواك، جاء بك من؟ الله، جاء بك مولاك لأنه حبك. أو الله، ما دام حبك هيجينك. أنا كنت لسه بالأمس في جنازة في الشرابية، كان عندي محاضرة في الشرابية قبل أمس يوم السبت. الناس شارين جهاز داخلين المسجد في المغرب عشان نصلي عليه، ونص الناس واقفين بره المسجد ما بيصلوش صلاة المغرب، ما دخلوش المسجد، مستنيين الجنازة فين؟ أو والله بره المسجد. فأنا بدي الدرس قلت عجبا سبحان الله، فبقول للإخوة والله إخوة أنا جاي في الطريق ورأيت هذا المشهد، قلت في نفسي ماذا بين هؤلاء وبين ربهم حتى يمنعهم من لذة مناجاته؟ الله، لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه. خلي بالك قوي، معناه إنه ما دخلكش بيته ما بيحبكش، إنه لو حبك هيجيبك. أو الله، لو حبك هيصر لك السبيل إلى إيه؟ مناجاته. عشان كده ابن القيم كان له لفتة إيمانية عجيبة، بيطيب خاطر المظلومين اللي بيعتقدوا إن الظالم دايما في ساعة وكذا وكذا، إن ما فيش عقوبة له، والإمهال ده تعبنا إحنا. فقال لهم اطمئنوا، يعتقد بعض المظلومين أن الله في إمهاله للظالمين لم يأخذهم ولم يعاقبهم ولم يرد للمظلوم حقه، وإن أعظم عقوبة أنزلها الله على الظالم أن حرمه لذة المناجاة. ما توحد الله، ده أنت في نعمة، ده ربنا أعطاك أعظم نعمة، إنك جيت بتحط الجبهة على الأرض لعظمته، إنك بتحيا بذكره، يبقى أنت في نعمة ولا لا؟ يبقى المحروم اللي حرم من النعمة دي. فعشان كده بقول لك عطاءات الإيمان لا تأتي إلا لمن يستحق، اللي هو الجزاء من جنس العمل أهو. ومن يتق الله يجعل له، يبقى ما فيش مخرج بغير تقوى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، يبقى مش هيغفر إلا ما تستغفر، لما تكون أهل. وفي حديث النبي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انت اللي اخترت، انت اللي هتختار منزلك من النار لما تكذب على سيدك النبي. يبقى الجزاء من جنس العمل بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.